الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى نفي الاتحاد، المسألة 14 في نفي الاتحاد عنه تعالى. يقول والاتحاد يعني واجب الوجود، يدل على الصرمدية، ونفي الزائد ونفي الاتحاد. الاتحاد فرع الاثنينية، يعني فيه حقيقتان جوهران ذاتان، فياتي الاتحاد حتما. بعد الاتحاد كل ذات تفقد هويتها وتذوب في الهوية الجديدة. نعم، فحتما شريك الباري غير موجود، فالله يتحد مع من؟ مع مخلوقاته، فهويته تذوب في هوية المخلوق فيصير ممكنا، أو المخلوق يذوب في هوية الله فيصير واجبا. نعم، الحلول في حلول، يعني ما فيه اتحاد. هنا خاصية الاتحاد، فيه تشابه مع الحلول، لكن فيه فرق، أن في الحلول الهوية تبقى، في الاتحاد الهوية تذوب. خرافة كبيرة كذلك. خلينا نطبق، لأن المسألة سهلة. أقول هذا عطف على الزائد. نعم، فإن وجوب الوجود ينافي الاتحاد، لأن قد بينا أن وجوب الوجود يستلزم الوحدة. نعم، واحد بسيط غير مركب، بينا هذه. فلو اتحد بغيره، يعني لو اتحد واجب الوجود بغيره، من الغير؟ الشريك الباري غير موجود، يعني الممكن، لكان ذلك الغير ممكنا طبعا، لأن انتفاء واجب الوجود آخر، فيكون الحكم صادق على الممكن صادقا على المتحد، يعني على الله به، فيكون الواجب ممكنا أيضا. نعم، يعني يلزم من مرتبة الوجوب إلى مرتبة الإمكان. وأيضا فلو اتحد بغيره لكان بعد الاتحاد إما أن يكون موجودا، إما أن يكون موجودين، يعني الاثنان كما كان، فلا اتحاد، سليب بانتفاء الموضوع. نعم، وإن عدم أو عدم أحدهما فلا اتحاد أيضا، ويلزم عدم الواجب فيكون ممكن. هذا أقول، أحكي لكم مسألة مهمة جدا. طبيب صلاح الدين الأيوبي الذي كتب له مرسوما ثابت هذه في التاريخ، أنه يعني يعطي فلسطيني اليهود، يبيع فلسطيني اليهود، هذا البطل الوهمي الكبير الذي دمر الشيعة في مصر وأوقف الأزهر 100 سنة، ونسل الفاطميين محاه من الوجود، لم يبقى لهم نسل بعد ذلك. هذا هو البطل ناصبي بامتياز. طبيبه هو ابن ميمون يهودي، صاحب كتاب دليل الحائرين. ابن ميمون لما اطلع على كتب العلامة الحلي في العقيدة انبهر، فقال لليهود: يجب أن تنظرون لعقائدكم على ضوء مباحث العلماء الحلي. ومن هناك دخل علم الكلام الإمامي إلى اليهودية، وإلا هما فقط دين تجسيد ودين خرافة ودين لا قيمة له. نعم، هذه معلومة تاريخية فقط. نعم، والعلامة الحلي لما التقى بابن تيمية في الحج ظاهرا، ابن تيمية لم يعرفه، لكن العلامة الحلي عرفه، فبهر بعلمه وهيبته وكذا، قال له: من أنت؟ متعجبا منبهرا، قالوا: أنا ابن المنجس. فاستحى الخبيث، استحى من هذه الكلمة، يعني فهم، لأنه هو ينعت في منهج السنة العلامة الحلي بابن المنجس. أو أمامك الآن، هذا هو الجبان، الجبان ضحوا في الموقع الذي الموقع المحك، ترى الجبن مثل صدام دخلت امريكا، اين هذا البطل العربي الكبير؟ تخرجوه من الحفره، هذا هو البطل. هؤلاء الناس إذا تقطعت بهم الأسباب صدقوني أب أجبن الناس وأحقر الناس. هذه السيرة التاريخية. نعم فرعون لما لفه الماء من جميع الجهات قال أنا آمنت بالله تعالى، أنت يعني تقشمر الله تعالى تستهزئ بالله تعالى. نعم. المسألة 15 في نفي الجهة عنه تعالى والجهة. الجهة يعني قبول الإشارة الحسية وقبول حشر الإشارة الحسية، يعني نحن في الحس، يعني نحن في الجسم، فالجهة تلازم الجسمية، فإذا انتفى الجسمية على الله تعالى تنتفي الجهة من باب أولى. أقول هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود، يعني حكم سلبي طبعا، وهو معطوف على ماذا؟ على الزائد، وقد نازع فيه جميع المجسمة. المجسمة يؤمنون بالله، وبالتالي تصح الإشارة الحسية، فإنهم المجسمة ذهبوا إلى أنه تعالى جسم في جهة. نعم أعطوا خصوصية المخلوق المادي لله تعالى. تعرفون لماذا؟ لأن لا يعيشون إلا الخيال، لا يعيشون إلا الخيال، وصدقني أغلبية العوام يتصورون الله تعالى في جهة. لماذا؟ لأن الذي يعيش فقط في عالم الخيال ما يفهم إلا عالم الخيال، صدقوني إلا عالم الخيال. إذن كيف أنت تتصور منه أو تتوقع منه أنه يفهم الله تعالى حقيقة مجردة؟ نعم ممكن هذه التخدير عقدي، ويتصور أن يعتقد أنه الله تعالى مجرد عن الجسمية والجهة ولكن هو في الحقيقة لا يقدر يتصور هذا الأمر، فنعم قلبه يميل إلى الجسمية والتحيز والجهة. وأصحاب أبي عبد الله بن كرام، يعني الكرامية قلت لكم، اختلفوا، فقال محمد بن الهيثم إنه تعالى في جهة فوق العرش لا نهاية لها، والبعد بينه وبين العرش أيضا غير متناهي، وقال بعضهم البعد متناهي. يعني أنت الآن تتكلم عن العرش وتتكلم عن الله تعالى بهذه السخافات، يعني أنت كيف وصلت؟ كيف أكبر عقل فيلسوف لا يصل إلى هذه الحقائق؟ أنت كيف أيها المتكلم التعبان كرامي، أنت تعبان كيف هكذا تفتي عقدين في هذه الأمور؟ من أين؟ إله أنت من؟ إما أنت إله ولا أدري أنا. نعم. وقال قوم منهم إنه تعالى على العرش كما تقوله المجسمة، وهذه المذاهب كلها فاسدة، لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه، هذه الإشارة إلى الدليل، كل ذي جهة مشار إليه. نعم قلت لكم، يعني تقول كل ذي جهة مشار إليه والله تعالى، إذا قلت الله تعالى لا يشار إليه هذه مصادرة، قل هكذا الله تعالى، يعني طبق قياس الخلف. نعم لو كان الله تعالى ذا جهة لا أشير إليه. نعم هذا التالي، أشير إليه يعني جسم، يعني متحيز، ونفينا الجسم عنه، إذن ليس يشار إليه. يمكن تعمل هكذا، أو تقول الله تعالى يشار إليه، هنا المسألة في الجهة، الله تعالى يشار إليه، وكل من يشار إليه، نعم تقول له الله تعالى ذو جهة، وكل من له جهة مشار إليه، فالله تعالى مشار إليه، وكل مشار إليه جسم، والله جسم، ونحن فينا الجسمية في الرتبة السابقة. نعم لأن تعليل، يعني دليل، لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه، يعني في تلازم بين الجهة والإشارة الحسية، هكذا إشارة حسية، يعني خروج نقاط وهمية من الأصبع إلى الشيء المشار إليه. ومحل للأكوان، يعني يكون متغيرا جسمانيا زمنيا، الحادثة المتغيرة فيكون حادثا فلا يكون واجبا. نعم سهل المسألة، أنفي الجسمية عن الله تعالى تنفي التحيز، أو تقول كل متحيز جسم، الله تعالى ليس بجسم، فالله تعالى ليس بمتحيز، قياس من الشكل الثاني، سهل جدا. المسألة 16 في أنه تعالى ليس محل للحوادث، ما يتغير الله تعالى لا يتغير، وحلول الحوادث فيه، يعني ونفي الزائد ونفي الحلول الحوادث فيه. أقول وجوب الوجود يعني شدة الوجود، يعني ما في هناك نقص، ما في تركيب من كمال ونقص. هذا الذي قلت لكم بسيط الحقيقة، نعم جميع الكمالات. ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى، لأن الذي تحل فيه الحوادث يكون ماذا؟ لا يكون واجبا الوجود. نعم، وهو معطوف على الزائد، نعم بيناه، وقد خالف فيه الكرامية لأنه مجسدة. والدليل على الامتناع أن حدوث الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره، يعني تقول هكذا من حلت فيه الحوادث متغير، والله تعالى غير متغير ثابت، فالله تعالى لا تحل فيه الحوادث. نعم، والدليل على الامتناع أن حدوث الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره تعالى وانفعاله في ذاته، وذلك ينافي الوجوب. وأيضا دليل ثاني، وأيضا فإن المقتضي للحادث إن كان ذاته كان أزليا في الحدوث، يعني هو أزليا كان ممكنا حادثا، وإن كان غيره كان الواجب مفتقرا إلى ذلك الغير وهو محال. يعني مقتضى الحدوث موجود آخر يجعله ماذا؟ حادثا، فالله تعالى يكون متأثرا مفتقرا إلى ذلك الأمر. ولأنه كان صفة، ولأنه إن كانت صفة كمال استحال الخلود ذات عنه، وإن لم يكن استحالة صفات الذات به. نعم، ولأنه إن كانت صفة كمال استحال خلود ذات، يعني حدوث حلول الحوادث إن كانت صفة ذات، فالله تعالى يكون في الأزل حيث وجد وحيث لا بد يكون محل للحوادث، فيكون من حيث البدء حيث لا بد، يعني الأزلية المطلقة أو السرمدية المطلقة، قول يكون حادثا يكون ممكنا لأنه تحل فيه الحوادث. ولأنه تعالى أو لأن الأمر أو الحلول حلول الحوادث فيه إن كان صفة كمال، صفة الكمال يتصف بها لأن بسيط الحقيقة كل الكمال، استحال خلود الذات عنه أزلا سرمديا سميها كما تشاء، وإن لم يكن يعني لم تكن صفة كمال استحال اتصاف الذات بها. نعم، لأن يعني صفة ناقص، قلت لكم الله تعالى ليس مركبا من كمال ونقص. إذن كل هذه الخرافات منفية عن الذات الإلهية. المسألة 17 في أنه تعالى غني، وجوب الوجود يعطي الغنى، يعني الغنى ما معنى؟ يعني لا يفتقر إلى غيره، يعني الصفة إضافية. والحاجة يعني هو نفي الحاجة إلى الغير، يعني الافتقار إلى الغير، فيكون غنيا. أقول وجوب الوجود، أنظر وجوب الوجود يعني يتكلم بلسان الإلهيات الطبيعية، وهذه هي العقلانية الدينية الرائعة. ووجوب الوجود ينافي الحاجة يعني الافتقار، وهو معطوف على الزائد، يعني ووجوب الوجود يدل على صرمديته، ونفي الزائد ونفي الحاجة. وهذا الحكم ظاهر بين، لأن واجب الوجود المحتاج هو الذي يكون ناقصا مركبا من كمال ونقص، فيحتاج حتى يغطي هذا الناقص يملأ هذا الفراغ، فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير لأن واجب الوجود. نعم، في كل شيء، في كل شيء يعني في ذاته المقدسة، في صفاته الذاتية وفي صفاته الفعلية، فهو ينافي الحاجة. نعم، وجوب الوجود يكفي. ثم يعمق الدليل، ولأنه لو افتقر إلى غيره لزم الدور. كيف؟ واجب الوجود ثان، هذا نفيناه بالتوحيد الواحدي على أساس التوحيد الأحادي، فيبقى فقط الممكنات. الممكنات في الأصل محتاجة إلى الله تعالى، فإذا احتاجها الله تعالى في حيثية من حيثيته لزم الدور. المحتاج إلى المحتاج يحتاج إليه، فنبقى ندور والدور مستحيل. قد يقول قائل لا شيخنا العزيز، الممكن احتاج إلى الله من حيثية، من حيث ألف، والله احتاج إلى الممكن ممكن من حيث يتبع. هذه حيث يتبع من أين جاءته الممكن؟ أليس من الله؟ فيبقى الدور على حاله. نعم، ولأنه لو افتقر إلى غيره، وهذا الغير حتما يكون ممكنا لأن واجب الوجود الثاني منتفي لازم الدور. كيف؟ لأن ذلك الغير محتاج إليه إلى الله تعالى. لماذا؟ بملاك الإمكان، لإمكانه، ملاك الإمكان يجعله محتاج إلى الله. لا يقال الدور غير لازم، لماذا؟ لأن الواجب مستغني في ذاته وبعض صفاته عن ذلك الغير، وبهذا الوجه يؤثر في ذلك الغير. نعم، فإذا احتاج في جهة أخرى إلى ذلك الغير الممكن انتفى الدور. لماذا؟ لأننا نقول هذا بناء على أن صفات تعالى زائدة على الذات، وهو باطل لما سيأتي. زيادة الصفة على الذات يأتي إن شاء الله في مناقشة الأشاعرة في هذه الزلة العقدية الكبيرة. وأيضا فالدور لا يندفع، لأن ذلك الممكن بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالى صفة يكون محتاجا إليه. يعني هذه الصفة التي يحتاج الله تعالى فيها الممكن هي كذلك مصدرها الله تعالى، فيبقى الدور على حاله، وحينئذ يلزم الدور المحال. ولأن افتقاره دليل ثالث، ولأن افتقاره تعالى في ذاته يستلزم إمكانه، يعني الله تعالى يكون ممكن على الأقل من هذه الحيثية، حيثية الافتقار، وكذا في صفاته، لأن ذاته موقوف على وجود تلك الصفة يعني الحيثية أو عدمها، المتوقفين على الغير، على ذلك الممكن الذي يتحف الله تعالى بتلك الصفة، فيكون الله تعالى متوقفا على الغير فيكون ممكنا. وهذا برهان عول عليه الشيخ ابن سينا. انظر هذا ولأنه يعني بغير دليل الوجوب جاء ولأنه يلزم الدور، ولأنه يكون ممكنا، هذه كلها راجع إلى وجب الوجود. يعني كأنه قال انظر، ولأن افتقار الله في ذاته يستلزم إمكانه، يعني يخالف وجب الوجود. هو نفس الدليل الأول بطريقة أخرى. وهذا برهان عول عليه الشيخ ابن سينا. إذن الله تعالى لا يكون محتاجا إلى غيره أبدا لوجوب وجوده، ويكفي شدة الوجود يكفي. ما معنى؟ يعني لا رائحة للنقص في ذاته المقدسة أبدا. المسألة الثامنة عشر في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. هذا بحث لطيف، فأنتم تحملون شوية، لأن إذا قلنا الله تعالى يلتذ فأنتم ممكن عقيدتكم تتشنج علينا. لا يلتذ باللذة المعنوية، ولهذا يقول واللذة المزاجية. دقق جيد في كلام المحقق الطوسي. ونفي الألم مطلقا، الألم يعني نقص، الألم نقص يعني فقدان كمان من شأن الموضوع أن يتصف به. أنت الآن عندك الصحة فابتليت بمرض، يعني فقدان الصحة تتألم. إذن الألم فقدان كمال، وهذا لا يمكن أن يكون في الذات الإلهية. ولذا قال ونفي الألم مطلقا، صحيح. واللذة المزاجية، لماذا قيدها بالمزاجية؟ في لذة معنوية، يعني الله تعالى كمال مطلق، كمالات مطلقة، ذات مطلقة، كمالات مطلقة، عين ذاته ملعنة، تناغم تام بين الذات و كمالاته وصفاته، وهذا هو اللذة المعنوية. تقول شيخنا كلمة لذة فيها حساسية إذا كانت مادية. أنت عاقل تفهم المعاني، لا تترك خيالك يتلاعب بك في فهم العقيدة. نحن ما عندنا ذلك التناغم في ذاتنا، بين ذاتنا وصفاتنا. كيف؟ أنا أدرك باليقين أن الكذب قبيح أو الصدق حسن، يقين، يعني علمي هنا تمت وظيفته. إرادتي تكذب، يعني تدفع لي نحو الكذب، أو تتردد في الصدق لا تصدق. إذن ما في تناغم بين العلم والإرادة، فيأتي التألم. أما في الذات المقدسة لا يمكن يتصور ذلك، تناغم تام. هذا التناغم يعطي حالة لله تعالى، حالة معنوية إلهية قدسية، سميها أنت اللذة المعنوية. أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة والألم، أي اللذة المزاجية المادية. واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج. نعم، المرض ما هو؟ اختلال في المزاج، فيأتي الألم. فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج، والألم من توابع سوء المزاج، وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام. وقد ثبت بوجوب الوجود، يعني بملاك شدة الوجود، أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفي الألم واللذة المزاجية عنه، هذا قطعي. ولهذا قال واللذة المزاجية. وقد يعني بالألم إدراك المنافي، الله تعالى ما عنده منافي حتى يدركه في ذاته، وباللذة إدراك الملائم. وهل الذات الإلهية لا تلائم نفسها، والكمالات لا تلائم ذاته. فالألم بهذا المعنى منفي عن الله تعالى، لأن واجب الوجود لا ينافي، لا منافي له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في خلقه. وأما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل يعني الفلاسفة على ثبوتها لله تعالى بهذا المعنى، لأنه مدرك لأكمل الموجودات يعني ذاته، فيكون ملتذا به. والمصنف رحمه الله كأنه قد ارتضى هذا القول يعني تبناه، وهو مذهب ابن نبخت الشيعي وغيره من المتكلمين، إلا أن إطلاق الملتذ عليه يستدعي الإذن الشرعي. نعم، هذا إطلاق ليس إطلاق اسمي، هذا إطلاق صفتي، إطلاق معنوي، إطلاق معنوي. وما قال أنا نقول الله عنده اسم الملتذ، قال يتصف بالملتذ بالمعنى المعنوي، فما يحتاج إلى إذن الشرعي. نعم، لأنك هنا تتكلم بالإلهيات الطبيعية وليس بالإلهيات الوحيانية. إذا تكلمت باللسان الإلهيات الوحية تقول العقل يثبت اللذة المعنوي لله تعالى، لكن أنا لا يحق لي أن أعطي هذا الاسم الملتذ إلا بإذن الشرعي. نعم، هذا كلام منطقي وصحيح. إذن اللذة المعنوية هو إدراك الملائم، والله تعالى يدرك ذاته وهي تلائمه تمام التناوب وفوق التناوب، ويدرك كمالاته وهو متلائم مع كمالاته، فيلتذ باللذة المعنوية وليس باللذة المزاجية التي نفاها بالقطع المحقق الطوسي. نعم. فتقول الله تعالى يدرك ذاته التي تلائمه وصفاته التي صفاته التي تلائمه، وكل من أدرك ذاته التي تلائمه وصفته التي تلائمه فهو ملتذ، فالله تعالى ملتذ. قياس من الشكل الأول، كلما كان الإنسان ضابطا للقواعد المنطقية يتلاعب بالاستدلالات في النصوص كما يشاء. نعم، خصوصا في القرآن الكريم، القرآن الكريم مملوء بالتطبيقات القرآنية، مملوء بالتطبيقات القرآن بالتطبيقات المنطقية، مملوء بالتطبيقات المنطقية، فقط على العقل أن يستخرج هذه التطبيقات. نعم، المسألة التاسعة عشر في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائلة في الأعيان. نأتي الآن إلى بحث الصفات، يعني التوحيد الصفاتي، توحيد الأحادي، توحيد الواحدي، توحيد الصفاتي قبل الخالقية. التوحيد الأحادي يعني ليس مركبا، بسيط، فيكون شديد الوجود يعني واجب الوجود من جميع الجهات، كل الكمالات اللامتناهية مندكة فيه بنحو العينية. ثم من كان كذلك ينفي الشريك في الألوهية مطلقا، توحيد في الواحدية، ثم التوحيد في الصفات، يعني الصفات عين الذات. وبالاصطلاح الجديد في الحوزة العلمية الآن، اصطلاح تبلور في هذه السنين، أستاذ السيد يزن بنا الله يحفظه، درست عنده العرفان والحكمة، حكمة المتعالية، هو بلور هذا المصطلح، حيثية تقييدية اندماجية. يعني إذا قلت الله حي تقيد بالحي، هذا التقيد يعني الحياة داخل في صميم الذات، اندماج. طبعا هذه تعبيرات استعارية حتى نفهم، اندماج ذوبان في الذات، يعني ما معنى؟ يعني الحياة هي الذات الإلهية بنحو العلم، ذات إلهية في حياة بنحو الكاشفية. الإرادة ما هي؟ الذات الإلهية حين التخصيص، هي الذات. هذا هو المبنى الصحيح، مبنى عينية الصفات. بعض المعتزلة يقولون الله تعالى لا تتصف بالصفات الذاتية، لماذا يلزم التركيب؟ حتى نتخلص من التركيب نقول الذات تنوب مناد الصفات. يعني ما معنى؟ إذا قلنا الله قادر يعني متصف بصفة القدرة، فمعنى صفة هناك، لماذا يلزم التركيب؟ عندنا ذات قدرة، اثنين يلزم التركيب، زيد لها العلم والإرادة والتركيب غليظ، نفي للتركيب الذي يؤدي إلى الاحتياج، فنقول الله تعالى ينوب منام صفة، يعني هو يخلق بالقدرة، يتجلى بحيثية القدرة، إلا أن القدرة غير موجودة. وهذا عجيب وغريب من المعتزلة، ضعف العقل، ضعف العقل، يعني الوهم يدخل في العقيدة. فإذا كان الله تعالى يفعل فعل القدرة وما عنده القدرة يعني ويفعل بدون ملك وبدون ملك، مبدأ السبب الكافي هنا يتوقف، يقول غير معقول هذا. نعم يلزم اجتماع النقيضين، يعني الله تعالى إذا فعل فعل القدرة يعني ملاك ملاك القدرة موجود، والصفة غير موجودة يعني ملاك القدرة موجود وغير موجود، اجتماع النقيض ما تركب. نعم فعلها كما تركب. إذن مبنى نيابة الصفات عن الذات باطن مطلق. الأشاعرة كذلك وجدوا التركيب، يعني صفات متعددة، حتى الفخر الرازي يقول نحن أثبتنا 7 قدماء مع الله تعالى للقول بزيادة الصفات على الذات، فوجدوا هذا التركيب، يعني الذات مركبة، فمركب يحتاج، فأخرجوا هذه الصفات وجعلوها لوازم للذات، لوازم للذات. يرد عليهم إشكال، ما هو؟ أولا الذات خالية من الكمالات، هذا الإشكال الأول، والثاني هذه اللوازم كيف نربطها بالله تعالى، خصوصا في ذلك الزمان العقليات كانت ضعيفة لضعف أوهام الناس وحتى المحققين، فيفهمون أن الصفة إذا كانت زائدة يلزم القابلية، يعني الله تعالى يكون قابلا وليس فاعلا، والقابل يعني ناقص، فيلزم هذا النقص على الذات المقدسة. إذن زيادة الصفات على الذات أمر باطل. ماذا يبقى؟ يبقى عينية الصفات مع الذات. كيف؟ يعني كثرة مندمجة، كثرة ذائبة، هذه الكثرة تحليلية فقط. الفخر الرازي في كتبه الكلامية يريد يثبت هذه المسألة، زيادة الصفات على الذات بهذا القياس من الشكل الثاني، ويكرره كثيرا، نفهم من الذات غير ما نفهم من القدرة. إذا جاء الفهم ثنائي ثنائيا فحتما المصداق يكون ثنائيا، فتركيب، فيجب أن نخرج القدرة من الذات. يقول نفهم، يعني مسألة ماذا؟ في البنية الفهمية وليس في البنية الواقعية، هذا الخلط بين عالم الفهم وعالم الخارج المصداق، بقول الحوزويين خلط بين المفهوم والمصداق، مبتلي بهذا الخلط. الفهم نعم ثنائي، لماذا؟ لأن الفهم يدور مدار الاعتبار، حتى تفهم الحياة في دائرتها تعتبرها كيانا مستقلا بالاعتبار، هذا لا يعني أن لها متن حقيقي ثم تتركب مع الذات الإلهية. ضعف التحليل، ضعف العقل، نعم، إذن بنحو الاندماج، وهذه الكثرة فقط كثرة في البنية الفهمية. نعم انتهى الوقت إن شاء الله، خلوا في الحصة القادمة نبين مرة ثانية المسألة ونطبق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.